اهتدى بهداه ما بعد. فيقول الله جل وعلا سورة حبس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. أنكر الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام أنه عبس في وجه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسعى مسرعا راغبا في الخير يريد أن يتعلم أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه الله من القرآن ومن الأحكام، فجاء راغبا في العلم والفائدة والانتفاع، ولم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدى لصناديد قريش يدعوهم إلى الله ويرغبهم في الإسلام ويقرأ عليهم القرآن. يقول أتقول بما أترى بما أقول بأسا؟ فيقول لا. فطمع النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام هؤلاء الصناديد يرجو أن يسلم من وراءهم. فلما جاء الأعمى في هذه الساعة الحرجة النبي عليه الصلاة والسلام كره مجيئه وخشي أن يشغله عن دعوة هؤلاء الصناديد، فعبس يعني قطب وجهه وكره مجيئه وأعرض عنه، صد لهؤلاء الكفرة لهؤلاء الأسياد والصناديد من كفرة قريش. هذا الذي حصل. يعني لو إنسان تأمل هذا قال هذا أمر سهل، والنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد، والأعمى مثل ما يقول ملحوق عليه أنه مسلم ولا عنده يعني يخشى أن يرتد وكذا، مسلم وإيمانه قوي رضي الله عنه وليس عنده شك وتردد، فإذا ما علمه الساعة هذه يعلمه الساعة الثانية أو اليوم الثاني، لأنه يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس البلد في مكة، فما في شيء يفوت. يعني هذه الساعة النبي عليه الصلاة والسلام مشغول يعلمه في وقت آخر وليس هناك شيء يفوت، لأن الأعمى مسلم ليس أعرابي جاء يريد الإسلام إذا انشغل عنه رجع وبقي على كفره، لا مسلم وليس ولم يأتي من بلد بعيد، مقيم في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتصدى للمشركين حبا لهم ولا رضا بكفره، وإنما تصدى لدعوتهم إلى الله. ومعلوم أن إسلام الأسياد والصناديد فيه مصلحة كبيرة لأنه يسلم من وراءهم من الخلق، ففيه فتح وفيه مكسب عظيم للإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مجتهد ما فعله كراهية للأعمى وبغضا له واحتقارا له، لا، لكن رأى أنه مشغول الآن بأمر قد يكون أهم، يرى أنه أهم، أنه طمع في إسلام هؤلاء لأنهم بقوا يستمعون يأخذون يعطون وكذا بخلاف العادة، طمع في إسلامهم. لكن الله جل وعلا أنكر عليه هذا التصرف، ولم يزل السياق يشتد حتى وصل إلى غايته بكلمة كلا التي هي كلمة ردع وزجر. ويقولون لم يخاطب الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بخطاب أشد من هذا على الإطلاق، يعني ما في كلمة كلا في القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في هذا السياق فقط، وما ذاك إلا لشدة محبة الله جل وعلا لعباده المؤمنين وشدة بغضه لأعدائه الكفرة المجرمين، وأن المؤمن يجب الحفاوة به والاهتمام به والإقبال عليه وتعليمه، لأنه جاء يريد الحق وهؤلاء معرضون، فكيف يترك من جاء مقبلا راغبا ويتصدى للخبيث المجرم المعرض؟ والله سبحانه وتعالى اعتبر هذا أمرا عظيما وأنكر على النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا شديدا. والنبي عليه الصلاة والسلام صار بعد ذلك يهتم بهذا الأعمى اهتماما عظيما، وكان يقول إذا أقبل علق مرحبا بمن عاتبني ربي من أجله، يعني ما حقد عليه وقال والله الأعمل سبب لي حرج وما عتبت إلا من أجله وكره ونفر منه، لا، بل قبل عليه الصلاة والسلام هذا التوجيه وهذا التأديب من ربي جل وعلا وأذعن له ولم يتكرر منه هذا الخطأ مرة أخرى، بل صار يهتم بهذا الأعمى اهتماما مضاعفا عما كان قبل ويتحف ويداعبه بهذا الكلام مرحبا بمن عاتبني ربي من أجله، يعني ما زاده إلا شرفا وزاده رفعة وصار يحتفي به زيادة عما كان لأجل أن الله تعالى انتصر له وأنكر عن النبي عليه الصلاة والسلام مع محبته له، فهو خليل الله سيد ولد آدم، ولكن الله جل وعلا لا يستحي من الحق ولا يجامل أحدا جل وعلا، فبين النبي أنه أخطأ خطأ كبيرا في هذا وجعل هذه المعاتبة آيات تتلى إلى قيام الساعة لتكون درسا للمؤمنين جميعا إلى قيام الساعة، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، ولعل يفضل أحدا من أجل الشرف أو المال أو شيء من أمور الدنيا، وأن التفضيل والحفاوة والمحبة والإكرام على أساس الدين وليس لأجل شيء من أمور الدنيا. يعني يمكن أن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم بدون قرآن، يأتي جبريل ويقول له إن ربك يقول لك كذا وكذا وكذا ويتصل الرسالة بدون أن تكون آيات تقرأ إلى قيام الساعة، لكن الله جل وعلا أراد أن يأخذ الناس العبرة، لأن هذا مغروس في فطر بني آدم، محبة الدنيا، محبة أهل الدنيا وتعظيمهم وتصديرهم، احتقار أهل الفقر وأهل البسطة واللي ما عندهم يعني جاه وكذا، هذه جبلة في بني آدم تحتاج إلى اقتلاع من الجذور، ولا يزال الناس يخالفون ويخطئون ويعظمون أهل الشرف وأهل المال ويحتقرون الفقراء والمساكين والضعفاء ولو كانوا من أولياء الله جل وعلا، فالله تعالى جعلها درسا للجميع وآيات منيرة مشرقة تتلى إلى قيام الساعة. عبس وتولى، يعني تابع السياق فيه تدرج في الإنكار شيئا فشيئا، أول شيء خبر ما فيه يعني إلا مجرد خبر، عبس ما قال عبست وتوليت، لأن هذه أشد المواجهة في الإنكار أو في التأديب أو التخطئة ثقيلة، لكن جاءت هذه خفيفة في البداية تدرج. عبس وتولى، عبس يعني قطب وجهه وأعرض، هالأولى للوجه عبس أي في وجهه وتولى في جسده، يعني أعرض عنه وذهب عنه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما قال أن جاءه ابن أم مكتوم، ما ذكره بالاسم، ذكره بالوصف ليبين سبب التولي، يعني ما يليق أن يتولى عنه لأنه أعمى، والأعمى فيه أمران، الأمر الأول أنه يعني الصفة قد يعني يستهان بالشخص من أجلها، ليس كالبصير قد يستخف به لأنه أعمى فيه عاهة، والأمر الثاني أنه قد لا يشعر بالعبوس لأنه ما يرى، فيتساهل الإنسان أن يعبس في وجه الأعمى يقول الله أعمى ما يدري ما يشوف فيتساهل في ذلك، فالله سبحانه وتعالى ذكره بهذا الوصف أنه ولو كان أعمى فإنه لا يليق بك يا محمد عليه الصلاة والسلام أن تعبس في وجهه أو أن تتولى عنه لأنه أعمى وفقير وضعيف وليس من أهل المال وليس من أهل الشرف. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، يعني ما الذي أدراك، قد ينتفع بهذه الموعظة وقد لا يحصل له الانتفاع مرة أخرى، لأن القلوب لها إقبال وإدبار، وقد يفوت قد يموت هذا الأعمى، قد يكون قلبه مفتوحا فلو جاءته موعظة انتفع، وما يدريك لعله يزكى، أنه لو أخبرته وقرأت عليه القرآن وعلمته ما نزل من أو ما شرع أو ما يجهله من الأحكام والآيات أنه سيأخذه ويؤمن به وينتفع ترتفع درجته عند الله، والخير لا يؤخر الخير لا يؤخر. إنسان الله أنا ما أعلم الآن وأعلم بعد ساعة ولا بعد يوم وبعد يومين، لا، السبق إلى الخير مطلوب ولو كان بلحظة واحدة. فكلما الإنسان اغتنم فضيلة، كلما اغتنم عملا صالحا، ارتفعت درجته عند الله وزاد إيمانه، وهو أفضل ممن أخره ولو لساعة واحدة. فالله تعالى يقول استبقوا الخيرات، الاستباق هذا مطلوب ولو كان الفرق ساعة أو لحظة. فالإنسان مأمور باستباق الخير دائما وأبدا في كل زمان وكل مكان بدون تأخير. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، يزكى بعمل صالح أو يذكر فتنفعه الذكرى، أن يتعظ ويترك ما عنده من أخطاء أو تقصير. يزكى بفعل الواجب ويتعظ يتذكر فيترك المحرم. يعني حاله تدور بين هذا، إما أن يسمع واجبا يفعله فيزداد إيمانه، أو يسمع موعظة عن محرم فيتركه فيزداد إيمانه بهذا أو هذا. أما من استغنى فأنت، تحول السياق الآن من الغيبة إلى المواجهة، اشتد الآن الخطاب فكان غيبة الآن صار مواجهة. أما من استغنى وهم هؤلاء الصناديد الكفرة الفجرة، هؤلاء مستغنون، لا حاجة لهم بالإيمان ولا حاجة لهم بالقرآن، ولا يريدون أن يتزكوا والعياذ بالله. عندهم إعراض، عندهم كبر، يرون أن محمدا عليه الصلاة والسلام أنه ليس أهلا أن يكون سيدا عليهم وأن يأمرهم وينهاهم، فهم يدعون أنه أكبر منه سنا وأقدم منه شرفا وأكثر منه مالا، يدعون هم الحكام وهم الأشراف وهم الأسياد. فمن هو محمد ابن الأربعين أو 43 سنة عليه الصلاة والسلام حتى يأتي فجأة يسفه مثل الوليد المغيرة اللي عمره جاوز 60 و70 والثاني والثالث من الكبار والصناديد؟ ومعروف أن أهل الجاهلية يعتزون بأمور الدنيا، السن مثلا، يقول من أنت؟ أنت كل واحد من عيالي تجي تعلمني وتخطئني وتقول هذا خطأ وهذا صح وكذا، احتقر الجريء، من أنت حتى تجي تخطئني؟ أنت واحد من عيالي، إذا كان عنده مال جاه فقير ما يراه شيئا، أنت ما أنت بكفو تجلس مع الأغنياء أصلا، أنت المفروض تجلس مع الفقراء ومع الضعفاء. فهؤلاء عندهم استغناء واستكبار وإعراض، والدين غالي فلا يعرض لهم وهم الذين يرفضونه، لا، المفروض بالعكس، المفروض هم الذين يبحثون عنه ويستميتون من أجل الحصول عليه، لأنه هو العز وهو السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى لم يرضى بهذا، أن الدين يعرض رخيصا على هؤلاء الكفرة الفجرة وهم الذين يرفضونه، ويترك من جاء يطلبه وهو يريد أن يتزكى ويريد أن ينتفع. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تتعرض له، تلاحقه، يعني تصدى له، ذهب يمين تروح مع يمين، ذهب يسار تلحقه يسار، وتعرض عن هذا الذي جاء يريد الحق، هذا لا يمكن. فأنت له تصدى، وما عليك أن لا يزكى. يعني إذا لم يهتدي هذا الكافر الصنديد العنيد ما عليك منه، ما عليك إثم، لأنك بلغت البلاغ العام ودعوت إلى الله وصدعت بما أمرت به. فهم سمعوا بالإسلام، سمعوا بالقرآن، وعلموا أنه رسول، وأنه يدعوهم إلى الله، لأنه صعد على الصفا عليه الصلاة والسلام وأعلن الدعوة وشاعت وذاعت. فليس الأمر، الأمر ليس فيه خفاء، لكنه الإصرار والاستكبار والعناد والعياذ بالله. وما عليك أن لا يزكى، يعني إذا ما أسلم أبو جهل ما عليك منه، ذنبه عليه. إذا لم يسلم وليد المغيرة العتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة هؤلاء من الصناديد، ليس عليك لوم وليس عليك إثم، هم الذين يهلكون أنفسهم. فلا حاجة للتصدي لهم بهذه الطريقة وترك هذا الشخص المؤمن الصادق الذي جاء حريصا على العلم ويريد الخير. فأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى أي مسرعا وهو يخشى أن يخاف الله جل وعلا خوفا مقرونا بعلم فأنت عنه تلهى يعني جعل تلهي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنه في عمل وأنه ليس في له، أنه في عمل عظيم ودعوة يدعو هؤلاء الصناديد يرضي إسلامه ما فيه من الفتح ما فيه من الخير، لكن الله جل وعلا جعله سماه لهوا لأنه ترك الواجب الذي يجب أن يكون وانصرف إلى شيء لا يجوز شرعا، فالله سبحانه وتعالى جعله لهوا. ثم وصل العتاب إلى ذروته بقوله كلا، أي كلمة ردع وزجر، كلا أي لا تفعل هذا إنها تذكرة، إنها أي آيات القرآن إنها تذكرة، يعني تذكر من قرأها الآخرة ولقاء الله جل وعلا فيتعظ وينتفع. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، من شاء ذكره أي ذكر القرآن وانتفع وعمل، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، فالقرآن عزيز ومرفوع في السماء وفي الأرض، السماء في صحف مكرمة هذه الصحف التي بأيدي الملائكة الكرام، فالقرآن مكتوب في أوراق بأيدي الملائكة في السماء ويقرؤونه ويصلون، والنبي والله تعالى يقول والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. ما معنى فالتاليات ذكرا؟ أي الملائكة تتلو الذكر وهو القرآن الكريم، فالقرآن هذا ذكر في السماء وذكر في الأرض وليس لبني آدم فقط. الله تعالى يبين القرآن عزيز وأنه كتاب عظيم وأنه فيه الهدى والنور وأن الواجب على الناس أن يستبقوا إليه وأن يستميتوا من أجل الحصول على ما فيه من الخير والهدى والنور، وأنه لا يليق أن يبذل رخيصا لهؤلاء الكفرة الفجرة المستغنين عنه. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. هذا يدل على أنه يجب أن يرفع القرآن أن يطهر، يكتب في أوراق طاهرة يضع في أماكن طاهرة، ولا يجوز أن يهان بأي نوع من الإهانة حتى لو ما قصد الإنسان. بعض الناس يمد قدميه تجاه المصاحف ما يكون بين رجليه والمصاحف إلا أقل من شبر ويقول والله أنا ما قصدي، نقول صحيح ما قصدك، لو قصدك كان تكفر، من قصد إهانة القرآن بأي نوع من الإهانة هذا كفر، لكن هل يليق بالمؤمن أن يفعل فعلا يعتبر إهانة ولو ما قصد؟ لذلك لو إنسان أمامه شخص محترم كالأب مثلا أو أمير أو ما شابه ذلك ويمد قدميه في وجهه ما بين رجليه والشخص إلا شبر أو حتى لو ذراع يراه الناس إهانة، كيف تمد رجليك أمام أبيك أو أمام الأمير أو أمام عالم أو أمام شخص محترم من الناس؟ هذا يعتبره الناس إهانة، فالقرآن أعظم من ذلك، فالأنبغي الإنسان يمد قدميه ويحتاج يتنحى قليلا يمينا أو شمالا يبتعد عن المصاحف ويمد قدميه، فهذا يدل على وجوب تعظيم القرآن في القلوب وفي المصاحف، أن ترفع تطهر تكرم. وبعض الناس يضع على الأرض يقول ما في شيء أنا ما الأرض طاهرة ما في شيء، لا، القرآن يكرم ويرفع ويعظم، وأهم شيء في تعظيمه هو الإيمان به والعمل به، هذا أعظم تعظيم، لكن هذا التعظيم المعنوي في القلوب، لكن أيضا يجب أن يجتمع معه التعظيم الحسي في المصاحف أن تكون طاهرة ونظيفة، وإذا تقطعت تجمع وتصلح، وإذا كانت لا يمكن أن تصلح فإنها تحرق تدفن في أرض طاهرة ولا تترك يعبث بها أو تمزق ترمى هنا وهناك ويرفع ولا تمد إليه الأقدام ولا يضع على الأرض، كل هذا تعظيما لشعائر الله ولكلام الله جل وعلا. ومأخوذ من هذه الآيات في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة الكرام وهم من أفضل الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فمن اعتنى بالقرآن صار مع السفر الكرام البرار، لأنهم هم الذين يتلون القرآن وهم الذين يختصون به. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، لأن هؤلاء هم أصحاب القرآن في السماء، وصاحب القرآن في الأرض يلحق بهم يوم القيامة ويكون معهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يرزقنا تعظيمه والإيمان به والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا.